الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وهذا هو الدرس 134. يقول الإمام الآجري رحمه الله:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فوصلا بما سبق، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب قبل الموت، هو كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. فوصلا بما سبق، نستكمل الكتاب إن شاء الله تعالى وقدر. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مشكاة المصابيح. وهذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله هي رواية الإمام الدارمي. وجاء في الحديث في قول أنس رضي الله عنه: ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح. فهل هذا من سب الدهر؟ نعم، هذا ليس من سب الدهر، وإنما هذا من باب الخبر وليس من باب التسخط وسب الدهر. وقد جاء ذلك في القرآن، حيث قال الله عز وجل: في أيام نحسات، وقال سبحانه: سبع شداد.
بيعيد الاتصال بالنسبة لعلي
إن كان من باب الخبر كان تقول هذا يوم حار، هذا يوم عصيب كما جاء في القرآن، وهذا يوم شديد، فهذا لا بأس به. أما سب الدهر فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وليس من أسماء الله عز وجل الدهر، وإنما المراد أنه سبحانه يقلب الليل والنهار كما في آخر الحديث. وقد أخطأ أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له لما ذكر أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا من أغلاطه غفر الله له. وأيضا من أغلاطه في هذا الباب قوله إن الهوية من أسماء الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه الهوية من الليل. والمراد الجزء والوقت، فزعم أبو محمد بن حزم على ظاهريته أن الهوية من أسماء الله. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله:
قد سبق التعليق على هذا وذكر مسألة التبرك ومن وقع فيها من أهل العلم، ولذلك لا نطيل حول هذا الحديث. نعم، ولكنه حديث صحيح. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء.
وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي بزيادة مهمة، وفيه: وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. والحديث صححه العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، فقول أنس رضي الله عنه: وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال التربشتي رحمه الله: يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء والألفة لانقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من التأييد والتعليم، ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق. انتهى كلام التربشتي رحمه الله. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أهمية مصاحبة أهل العلم، وأن المرء ما زال في خير ما زال يصاحب ما دام يصاحبهم وما دام يجالسهم فإنه يجد قلبه، وإذا ما ذهبت عنه هذه المادة ما عند أهل العلم من العلم والخير فإنه إن لم ينكر قلبه فإنه دليل على مرض القلب أو شبه موته والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه أهمية مصاحبة العلماء ومصاحبة طلاب العلم وأهل العلم والفضل، وفيه أن القلب يتغير أيضا، وفيه سرعة تغير القلب، حتى أنهم مجرد أنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم ينفضون التراب من دفن عليه الصلاة والسلام إلا وقد استنكروا قلوبهم رضي الله عنه، مع أنهم خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، بيد أنهم أنكروا قلوبهم لما فارقهم وواروا رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. ولكن لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووري التراب فإن سنته لا زالت باقية ولله الحمد، ومعين الوحي ولله الحمد ما زال موجودا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد حفظ الله السنة بجهابذة الأسانيد وصيارفة الأسانيد وعلماء العلل، كما أن القرآن حفظه الله وتولى حفظه بنفسه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن السنة من الذكر أيضا، حفظها الله عز وجل بعلماء الحديث جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ولذلك لا يطعن في علماء الحديث إلا مجرم طاعن في السنة، ولكنه ربما وأنه لا يجرؤ على الطعن في السنة مباشرة ولا في الصحابة مباشرة، فيطعن في علماء الحديث، وذلك مدخلا وذلك حتى يكون مدخلا للطعن في السنة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مدرسة خبيثة قديمة حديثة يسمون بالتنوريين وأهل الحداثة في زماننا، وهم امتداد لأهل الباطل من المعتزلة ونحوهم ممن رد النصوص إذا خالفت العقول. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفي.
عفوا. وفي الإسناد السابق قال الإمام الأجري رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فهل في ذلك حرج أن يتسمى الرجل أو يكنى بأبي القاسم؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الأدود أقوالا لأهل العلم في ذلك، والمختار منها أن من كان اسمه محمد فإنه يكره أن يكنى بأبي القاسم، وقيل إنه يجوز، أما دونه يعني من لم يكن اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد أو أحمد أو نحوه فإنه لا مانع، وقد كني بذلك جماعة من أهل العلم كما في هذا الاسم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا المثنى بن بحر القشيري قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن علي عن أبيه.
وهذا الإسناد فيه مجهولان وفيه نكارة في المتن شديدة. أما المجهول الأول المثنى ابن بحر القشيري فهذا مجهول الحال، وكذلك عبد الواحد بن سليمان هو أيضا مجهول، ولا شك أن الجهالة في الإسناد مما يضعف به الإسناد إلا أن ترفع الجهالة في إسناد آخر، وهذا الحديث ليس من هذا الباب، فضلا عن كون المنكر عن كون الحديث فيه نكارة كما سيأتي بيانه. نعم، فإن السنة قد جاءت في أحاديث كثيرة، لعلنا نذكر منها خمسة أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قرب أجله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منهم 100,000 وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، فسبقهم جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال واستأذن ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك. قال أذن له يا جبريل. قال فدخل فقال السلام عليك يا محمد أرسلني إليك ربي وربك عز وجل وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها. قال وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال بذلك أمرت يا محمد. قال فأقبل عليه جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال امض لما أمرت به. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا قائلا يقول وما نرى شيئا في الله عزاء من كان هالك في الله عزاء من كل هالك وعوض من كل مصيبة وخلف من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المحروم من حرم الثواب.
وهذا الحديث لعله من وضع الشيعة، ففيه مجهولان كما سبق وفيه نكارة في المتن. فقد أخرج الإمام أحمد من طريق أبي رزيع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه، فقيل إذا جاء نصر الله السورة كلها. وهذا حديث أقل أحواله أنه حسن، وصححه علامة مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير سورة النصر قال نعيت له نفسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منه منها إلا ما تقول. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، منها جواز جلوس الصبيان والصغار في مجالس الكبار، وأنه لا مانع من ذلك إذا كان هذا الصبي مميزا وكان عنده نجابة وفطنة وشيء من العلم، فلا مانع أن يحضر مجالس الكبار حتى يتعود على مجالس الكبار. وأيضا فيه فضل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله إنما هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، أي يجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين علامة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بذلك. وقول عمر ما أعلم منها، أي من هذه السورة، إلا ما تعلم. وفي رواية البخاري في التفسير ما أعلم منها إلا ما تقول. وكما سبق أن الحديث فيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته. لا مانع من التحدث بالعلم وما فيه فضل لإظهار نعمة الله، وليس على سبيل الفقر والخيلاء أو الرياء والسمعة والعياذ بالله. فمن سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهاة. في الحديث أيضا جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. وأما ما يقوله بعض الناس إنني جاءتني خاطرة حول القرآن، ويبدأ يفسر القرآن بخواطره وعلى حسب ما يراه من هواه، فهذه ليست طريقة أهل العلم، ليست طريقة أهل العلم، إنما طرق تفسير القرآن معروفة، تفسير القرآن بالقرآن وإلا بالسنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين والعلماء، وإلا يرجع إلى اللغة. أما أن يقول الإنسان جاءتني خاطرة وكلما جاءته خاطرة كتب تفسيرا لكلام الله، هذا باطل، وينتبه لهذا لأنه ربما يقع بعض طلاب العلم في هذا. نعم.
قال محمد.
وأيضا عفوا، من الحديث التي جاءت تخالف هذا المتن المنكر ما جاء عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وفي الصحيحين قال جلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وأيضا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت، وعروة ابن الزبير يروي عن خالته، هو ابن أسماء بنت أبي بكر، يروي عن خالتي عائشة في بيوت مباركة رضي الله عنهم جميعا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول، يعني معافا، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة. وجاء عند البخاري: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. ولا منافاة بين هذين الحديثين، فهنا وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة، وعند البخاري مات بين حاقنتي وذاقنتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا لا يغير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها، لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها، فلا منافاة بين الحديثين والحمد لله. قال: ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. فهذه الأحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بدنو أجله، وأنه قد نعيت إليه نفسه، وأنه في حياته وصحته خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله عز وجل، وعند موته قال: في الرفيق الأعلى، مما يدل على أنه اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله، وكيف صلي عليه، ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا، ووزراؤهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره، فأنشأت تقول: أمسى بخدي للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم، والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم، لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم.
وهذه الأبيات المنسوبة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ساقها المصنف رحمه الله بلا إسناد، وفيها في البيت الثاني منها نكارة، وهي قولها: والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم. ولا شك أن هذا باطل، فإن الصبر محمود في كل شيء، قد ذكره الله جل وعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 90 موضعا، ولم يستثن الله عز وجل أي نوع من الصبر وأنه مذموم، لأن الصبر في تعريفه لغة هو الحبس، ومنه صبرت الناقة، يعني حبستها عن الشراب أو عن المرعى أو نحو ذلك، واصطلاحا حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله. فأن يكون الصبر أحيانا مذموما هو حبس للنفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى، لا شك أن هذا منكر. وقد ذكر الشيخ ربيع في شرحه على هذه الأبيات أنها قال: وقد روى السلمي في طبقات الصوفية وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسنادهما إلى سمنون بن حمزة الصوفي أنه قال، فذكر البيتين الأوليين. نعم. وعلى كل حال البيت فيه نكارة، البيت الثاني هذا فيه نكارة. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
عليكم النسخة اللي عندكم.
نعم. الحاشية قال: لا يثبت ذلك عن فاطمة، والأبيات ذكرها ابن عساكر في تاريخ يسمونه
تاريخ دمشق. نعم. وفيه نكارة، فيه نكارة. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله في الجزء 14: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية.
وما قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نعم.
عندي ما قال شو عندك؟
عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال.
قوله رحمه الله تعالى: حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد. عبادة الحمد من أشرف العبادات وأعلى مقامات العبودية التي لا تطيب حياة المؤمن إلا بها. ولا تسكن جوارحه ويخشع قلبه ويطمئن فؤاده إلا بالمداومة عليها. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى في ثبوت الحمد له في الدنيا والآخرة: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والحمد هو الثناء الكامل على الله بذكر نعمه وآلائه وأفعاله الحسنة وأسمائه الحسنى مع التذلل والخضوع والمحبة. أما الثناء وذكر الفضائل بلا محبة لغرض الدنيا فيسمى بالمدح، وهذا لا يليق بالخالق ولا يترتب عليه الثواب الأخروي. فالفرق بين المدح والحمد أن الحمد يكون عن محبة ورضا، وأما المدح فلا يلزم فيه ذلك. لذلك قد تجد الشاعر يمدح الملك أو الوزير وهو يبغضه طلبا فيما عنده من العطية والمال. يقول ابن القيم رحمه الله: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد يتضمن إقرار العبد بغنى الله وكماله وافتقاره إلى هدايته ونعمه، فقلبه موقن أن المنعم والمتفضل هو الله جل جلاله. والحمد لله من أطيب الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى يحب الحمد كما ذكر المصنف رحمه الله لما ثبت عند مسلم في صحيح: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. الله جل وعلا يحب المدح، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. والحمد لله تعالى يكون بسبب حدوث النعمة وبدون ذلك، فهو مشروع في سائر الأحوال وهو خاص باللسان. أما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، فبين الحمد والشكر عموم وخصوص. فمن جهة السبب أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟
الحمد
لأنه يكون في السراء والضراء. وأما من جهة الآلة فأيهما أعم؟ الشكر، لأن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن قوائم وقواعد الحمد تكون أو الشكر تكون بالقلب، وذلك بأن يعترف العبد أن النعمة من الله عز وجل، والثاني باللسان أن يتحدث بها على سبيل الإقرار والشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، والثالث أن يستعمل هذه الجوارح والنعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله مستحق للحمد المطلق، لأنه الخالق والمالك والمدبر والرازق حقيقة، والمتفضل على أوليائه وأعدائه بجميع أنواع النعم، ولأن له الكمال المطلق في جلاله وجماله، فهو محمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يقضي سبحانه ولا يقدر ولا يحكم ولا يختار ولا يفضل إلا أمرا محمودا لا نقص فيه ولا عيب من الوجوه ولا عيب بوجه من الوجوه. والله جل وعلا من أسمائه الحميد لكثرة محامده وكثرة من يحمده من الخلائق. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فله الحمد حمدا كثيرا بعد لخلق السماوات والأرض وما شاء ربنا مما لا يحصيه إلا الله، كما ثبت في دعاء المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وعبادة الحمد مشروعة في جميع الأحوال والأوقات، ولكنها تتأكد في أحوال، منها عند الأكل أو بعد الأكل. فقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى من العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا يدل على أن حمد الله ساب لنيل رضا الله على العبد. وأيضا ما يشرع له الحمد عند النوم والاستيقاظ، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأيضا يشرع الحمد عند العطاس، كما ثبت عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. وهذا يدل على أن الجهر بالحمد مشروع حتى يقول له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالك. وأيضا يشرع الحمد عند ركوب الدابة، لا سيما في السفر. وقد أخرج أهل السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب دابته قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأيضا يشرع الحمد في التهجد، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وأيضا السابع عند ابتداء الخطبة والموعظة، لما ثبت في السنة في ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد والثناء قبل الخطب. وأيضا الثامن عند بداية الدعاء وعند نهايته. وقد أخرج أبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما يشاء. والمقصود بالصلاة هنا يعني الدعاء، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا عند فقد الولد، وهذا التاسع، يشرع حمد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. العاشر مما يشرع فيه الحمد عند الانصراف من المجلس، لما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا الحادي عشر عند رؤية المبتلى، لما روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به فضلا عن كثير مما خلق تفضيلا، كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الثاني عشر عند رؤية ما يحب وما يكره، لما روى ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي يتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. والحاصل أن الحمد يشرع عند حصول النعمة وعند حصول المصيبة وعند استفتاح الصلاة وعند الفراغ منها وعند الشروع في الدعاء وعند تغير الأحوال وعند وقوع الكربة وعند الثناء على الرحمن وغير ذلك مما سبق ذكره. والحمد له فضائل كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، فهي الحمد لله تملأ الميزان كما في صحيح مسلم، وهي حبيبة للرحمن وثقيلة في الميزان كما عند البخاري، وختم بهذا الحديث صحيحه رحمه الله. وهي أفضل الدعاء كما عند الترمذي، وهي غراس الجنة ومن الشجر كما ورد عند الترمذي أيضا. ومن قال كتبت له حسنات ومحيت عنه خطيئات كما في مسند أحمد. ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسي كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. الحاصل أن العبد أن يكثر الحمد والثناء لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ذاك محمد رسول.
سبق بيان أن الصلاة من الله عز وجل، تنازل علماء في معناها على أقوال، وأظهرها أنه ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، كما أخرجه البخاري عن أبي العالية الفتياحي في صحيحه، وهذا هو الأظهر. وقيل هي الرحمة، والأظهر أنه الثناء لقول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يفيد المغايرة، إلا ما جاء الدليل على أنه للتأكيد. نعم.
ذاك محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات
هكذا ولا المنتجبين؟
المنتخبين
عندكم. وفي نسخة المنتجبين، وهذه اللفظة بعض أهل العلم يستنكرها لأن حديث النجباء حديث باطل لا يصح، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا لأن معناها عند الرافضة معنا سيئا، حيث يزكون بعض الصحابة ويطعنون أو يكفرون الآخرين. والمنتجب كما ذكر صاحب مختار الصحاح رجل نجيب أي كريم. نعم.
وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد،
أما بعد، وقد اختلف في أول من قال هذه الكلمة أما بعد. قال الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله: أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها، نقله عنه 35 صحابيا ذكر في شرح التحرير. وذكر ابن قندس في حواشي المحرر أن الحافظ عبد القادر الرهاوي رواه في 40 التي له عن 40 صحابيا. وقيل إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. واختلف في أول من نطق بها، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب ابن قحطان، وقيل كعب ابن الأي، وقيل قس بن ساعد الشاعر المعروف، وقيل سحبال بن وائل، وغير ذلك. نعم.
قال: أما بعد فإنه مما يصح.
حافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح فقال: والأول أشبه، يعني أنها للفصل، وأن أول من قال بها هو من داود عليه السلام. والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة للأولية المحضة، والبقية غير الثاني بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القائل والثاني ضعيف جدا فلا يحتاج إلى الجمع. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم عليه. يعني الإخوة لما استعدوا لتجهيز الدرس يقول القائم على الدرس أن النت ضعيف ويعاود نفس الكلام، فلعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونستعد إن شاء الله في المرة السابقة من أول قول المصنف رحمه الله: فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة.
إن شاء الله لن يتكرر هذا.
إن شاء الله لا نتكرر هذا، هذا عندك أنت إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يجعل أعمارنا كلها في طاعته، ويجعل لحظات حياتنا كلها بنصرة دينه، وأن يقبضنا سبحانه وهو راض عنا، وأن يجعلنا من أنصار سنته عليه الصلاة والسلام، وممن أخلص النية لله وصدق مع الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.